Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر عام 2022. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. البرهان يخاطب اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك، ووفد البرلمان الأوروبي يصل الخرطوم ويلتقي الأطراف السياسية. وفاة حالة وثلاثة إصابات مؤكدة وسبع حالات اشتباه في جدر القرود في غرب دارفور، وإطلاق حملة لرفض دفن الجسامين المكدسة والمطالبة بفريق دولي. استمرار إضراب تجار القضارف لليوم الثاني، وستة وقفات احتجاجية لأطباء الولاية الشمالية. إصابة مواطن في عملية نهب مسلح في سرف عمرة بشمال دارفور، والحركة الشعبية توافق على إطلاق 10 أسرى بوساطة من سلفاكير. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجة. خاطب رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك مساء الخميس. ووصل البرهان إلى نيويورك مساء الأربعاء وسط تباين الآراء بين القوى السياسية والخبراء والأكاديميين حول دلالات الخطوة. وقال الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هيديسون في تدوينة على تويتر إن حضور البرهان للاجتماعات لا يعني اعتراف الولايات المتحدة بسلطته، وأوضح أنه من حق أي دولة أن تختار من ترسله لتمثيلها في الجمعية العامة للأمم المتحدة. قالت قوى الحرية والتغيير أنه رئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي ديفيد ماك أليستر أكد تأييدهم الكامل والتام ودعمهم لمطالب السودانيين في الديمقراطية والحكم المدني الديمقراطي. وقالت لجنة الاتصال والعلاقات الخارجية بقوى الحرية والتغيير عقب لقائها رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي ووفده في مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي بالخرطوم يوم الخميس خلال زيارة تستغرق يوما واحدا، قالت إنها طرحت ضرورة وقف العنف الذي يمارس ضد المدنيين ودعم عملية سياسية ذات مصداقية تؤدي لإقامة نظام حكم مدني ديمقراطي حقيقي. قالت قوى التوافق الوطني إنها التقت وفد البرلمان الأوروبي برئاسة رئيس لجنة العلاقات الخارجية خلال زيارته للبلاد، مؤكدة على ضرورة تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية وإصلاح المؤسسات العدلية. وقال نور الدائم طه القيادي في قوى التوافق الوطني في تصريحات صحفية عقب اللقاء إنهم طرحوا ضرورة الإسراع في تشكيل حكومة مدنية تشمل جميع أطراف الفترة الانتقالية بدون إقصاء وتوسيع قاعدة المشاركة. وأضاف في هذا الخصوص:
حكومة ذات قاعدة سياسية واجتماعية واسعة، ويكون حكومة يتمتع بشرعية كل الأطراف. أوضحنا لهم أننا لا نمانع من أن أي مجموعة لديها وثيقة بأن يتم توحيد كل هذه الوثائق في وثيقة واحدة، ولكن الوثيقة التي تقدمت بها اللجنة التسييرية للمحامين هي بتعبر عن رؤية تلك المجموعة بدليل.
من جانبه قال مبارك أردول الأمين العام لقوى التوافق الوطني إنهم أكدوا خلال اللقاء دعوتهم لحوار شامل يجمع كل الأطراف عدا المؤتمر الوطني، كما أكد ضرورة تشكيل آلية وطنية لجمع المبادرات والوثائق والدساتير لصياغة وثيقة واحدة للفترة الانتقالية وصولا إلى الانتخابات. ودعا الاتحاد الأوروبي للعب دور في الوساطة ودعم الآلية الثلاثية. وأضاف في هذا الخصوص:
موقفنا الثابت من العملية السياسية بالبلاد، وأن يكون الحوار في السودان حوار شامل يجمع كل الأطراف لا يقصي عدا النظام المؤتمر الوطني أو حزب المؤتمر الوطني ضد الدستور، وأن نتحرك جميعا إلى تشكيل أو اتفاق حول آلية وطنية لتجمع المبادرات وتجمع المواثيق وبما فيها الدساتير التي قدمت في وثيقة واحدة. هذه الوثيقة تدير أن تحدثنا عن التزامنا بالمحكمة الجنائية الدولية وتسليم المطلوبين.
جدد تجمع المهنيين رفضه مشروع الدستور الانتقالي واعتبره محاولة هروب إلى الأمام للتسوية مع العسكر عبر ضمان إفلاته من العقاب والخروج الآمن. وقال الوليد علي المتحدث باسم التجمع لراديو دبنجا أن المشروع سابق لأوانه وتجاوز الإجماع حول ميثاق سياسي لقوى الثورة السودانية، واعتبره قفزا على مرحلة الاتفاق حول الرؤية السياسية التي تنبني عليها الوثيقة الدستورية. وأوضح أن مشروع الدستور لا يعبر عن إرادة الشعب السوداني، وأن الذي يعبر هو المواثيق التي ستعلن قريبا عن لجان المقاومة. وأعلن رفضه القاطع قيام أي انتخابات قبل تفكيك عناصر النظام البائد، واعتبر ذلك هدما لفكرة الفترة الانتقالية. وأضاف في هذا الخصوص:
مشروع الوثيقة الدستورية الجديدة المنتجة بواسطة اللجنة التسييرية للمحامين، نحن بنفتكر أن الوثيقة دي سابقة لأوانا، وإنها تجاوزت الإجماع السياسي حول ميثاق سياسي لقوى الثورة السودانية وتسوية مع العسكر بموجب وثيقة جديدة تضمن لهم خروج آمن، فهي بالتالي مرفوضة تماما ولا تعبر عن إرادة الشعب السوداني. اللي يعبر عن إرادة الشعب السوداني هو المواثيق المتوقع صدورها قريبا موحدة لكل القوى الثورية والقوى صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير.
كشف مدير عام وزارة الصحة بولاية غرب دارفور عثمان علي أب بكر عن وفاة طفلة حديثة الولادة 27 يوما جراء إصابتها بجدر القرود في الولاية، وخضوع حالة أخرى واحدة للحجر المنزلي وتماسل حالتين للشفاء. وأشار في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا إلى ظهور 7 حالات اشتباه بجدر القرود في الولاية وإرسال العينات إلى الخرطوم للكشف المعملي. ونبه لانتشار حالات الإصابة في الجنينة ومحليات سيربا وكرينيك وفربرانغا، وقال إن السلطات الصحية بدأت البحث العاجل والتحري حول أسباب الانتشار، مؤكدا إنها لم تتعرف على المصدر بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
عاصمة الأمر سبعة كيلو يوم توقف نتيجة لمدافعات المرض عن مستمع توقف حتى إننا سبعة عينا مشتبه جديد أطلنا للمعمل. الناس في دورنا نشدنا البحث النشد كثيرا البحث النشد الحالة برضو نعمل طورة تسيح المواطنين عن المرض وخطورته وكيفية الانتقال وأهمية إن الناس يبلغوا المصادر الصحية للشعور بأعراض أو إيجو أي حالة مشتبه.
أطلق 11 كيانا مهنيا وحقوقيا حملة لرفض قرار النائب العام بدفن الجسامين المكدسة في مشارح ولاية الخرطوم دون اتباع البروتوكولات الدولية واستجلاب فريق دولي متخصص. ودعت الكيانات ومن بينها مبادرة مفقود ومنظمات أسر الشهداء والمفقودين وكيانات المحامين والصحفيين والأطباء في بيان مشترك جميع الكيانات الثورية ولجان المقاومة والأجسام المطلبية والمهنية والمدنية والنقابات وجميع الناشطين بالانضمام للحملة والتأكيد والإصرار على مطالب أسر المفقودين وذوي الضحايا لحفظ كرامة الإنسان السوداني وتحقيق العدالة. قال السفير البريطاني لدي السودان جايلز ليفر إن الجزء الأكبر من اتفاقية جوبا للسلام ما زال حبيس الأوراق حتى الآن، مشيرا إلى عدم تنفيذه. وقال في تدوين على تويتر إن السلام لا يصنع في غرف الاجتماعات ولا يكتب على الورق، ويجب أن يصنع في المناطق التي سادت فيها النزاعات. قال حزب المؤتمر السوداني إنه الاستخبارات العسكرية احتجزت يوم الأربعاء الأمين السياسي للحزب بفرعية سنار محمد يوسف أبو حريرة لعدة ساعات على خلفية إضراب تجار سنجا. وأوضح الحزب في بيان إنه الاستخبارات استدعت محمد إلى مباني اللواء 65 دفاع جوي بولاية سنار، واحتجزته منذ الساعة 8 صباحا حتى الساعة 4 عصرا وجردته من هاتفه النقال. وتعرض خلال التحقيق لاتهام بأنه وراء إضراب تجار سنار بسبب الضرائب، كما اتهمه بأنه يقود تيار سياسي في المدينة لتنفيذ خطوط حزب المؤتمر السوداني السياسية. نظم أطباء الولاية الشمالية 6 وقفات احتجاجية أمام المستشفيات في دونغولا وأرجو والبرجيك وكريمة في إطار الإضراب الذي ينتظم المستشفيات منذ 3 أسابيع. وحمل المشاركون في الوقفات لافتات تطالب بإقالة مدير وزارة الصحة بالولاية وتحسين بيئة العمل وتعديل الهيكل الراتبي، بجانب التنديد بفصل كوادر التمريض من المستشفى التخصصي وإبعاد عدد من الأطباء. وأكد الأطباء في الوقفات التي تضامنت معها لجان المقاومة تمسكهم بالإضراب في مستشفى دونغل التخصصي الذي يتواصل للأسبوع الثالث والإضراب عن الحالات الباردة في جميع مستشفيات الولاية المستمر للأسبوع الثاني. واصل تجار القضارف يوم الخميس إضرابهم لليوم الثاني رفضا للضرائب الباهظة التي زادت إلى 10 أضعاف. وقال تجار من القضارف في استطلاع أجراه راديو دبنجا أن الإضراب تم تنفيذه بنسبة 100% في جميع أسواق المدينة بمشاركة جميع المحلات التجارية بمختلف أنواعها. وأضاف أحد التجار في هذا الخصوص:
القرار ده هو قرار سياسي اتخذه من لا يملك السلطة. وزير المالية المقعد القاعد فوقه ده قاعد فوقه لتصريف أعمال.
طالب تجمع قوى كردفان للتنمية طرفي الحمر والمسيرية بالمحافظة على العلاقات التاريخية بينهما والتوحد نحو العدو المشترك المتمثلة في الجهل وانعدام التنمية. جاء ذلك خلال اللقاء التفاكري التنويري لنزار وأمراء ولاية شمال كردفان الذين يقودون مبادرة لطي الخلاف بين طرفي الصراع بولاية غرب كردفان، وذلك عقب اللقاءات التي أجراها وفد الوساطة مع أطراف النزاع بغرب كردفان خلال الأسبوع الماضي. وأضاف الناظر زين مرغني زاكي الدين ناظر البديرية في هذا الخصوص:
نحن نزار ولاية شمال كردفان علينا على أنفسنا لا ننحصر في شمال كردفان، ولازم نحن في إطار كردفان الكبرى. ما يمس أهلنا في جنوب كردفان يهمنا، وما يمس أهلنا في غرب كردفان يهمنا. وبهذا الفهم تحركنا لرب السطع لما حدث من أهلنا حمر وأهلنا المسيرية. يبقى من هذا المنطلق أهدافكم كتجمع مع أهدافنا نحن النظار وغادر الإدارة الأهلية في شمال كردفان الحمد لله التقط.
أصيب المواطن محمد عثمان إبراهيم يوم الأربعاء في عملية نهب مسلح بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور. وقال مواطنون من سرف عمرة لراديو دبنجا أن محمد عثمان تحرك من سوق سرف عمرة في طريقه للعودة إلى الدامرة، وعند الكمائن تم صدمه بواسطة موتر من قبل 2 من المسلحين ونهبوا منه مبلغ نقدي يصل إلى 1200 جنيه. وأوضح أن المسلحين تركوه مرميا على الأرض بعد إصابته في الرأس، ونقل بعدها إلى مستشفى سرف عمرة ومنه إلى مستشفى نيالة لخطورة الحالة. وتشهد محلية سرف عمرة تزايدا في عمليات النهب المسلح والاعتداءات. أعلن قطاع واسع من مواطني محلية عقيق بولاية البحر الأحمر رفضهم القاطع مشاريع استثمارية يعتزم الكاردينال تنفيذها على ساحل البحر الأحمر. وبحسب خطاب صادر من المدير التنفيذي للمحلية، فإن المشاريع تتكون من منتجع سياحي على جزيرة ابن عباس وقرية سياحية على خليج درباب جنوب عقيق والاستزراع السمكي على طول ساحل البحر الأحمر في المحلية. وقال نظارة قبيلة البني عامر في بيان أن الاستثمارات تحتل مساحات واسعة من المنطقة، واعتبرته محاولة للاستحواذ على الأرض وتملكها وإبعاد أهلها. تعرضت منطقة دلال عنقرة التابعة لوحدة تيمبسكو الإدارية بمحلية السلام بولاية جنوب دارفور إلى فيضان كبير من وادي بلبل أدى إلى انهيار عدد 429 منزل بصورة كلية وجزئية. وناشد الضابط الإداري لوحدة تيمبسكو أحمد إبراهيم أحمد في تصريحات صحفية جميع المنظمات العاملة في الحقل الإنساني وحكومة المحلية والولاية ولجنة طوارئ الخريف بتقديم مواد الغذاء والدواء والإيواء للمتضررين من الفيضانات بالمنطقة بصورة عاجلة. اشتكى المزارعون بوحدة الصياح الإدارية التابعة لمحلية مليت ومكدادة والطويشة واللعيت من انتشار آفة الشرابة التي تتغذى على عصارة الدخن، مما يهدد بفشل الموسم الزراعي بالكامل. وناشد المزارعون السلطات الحكومية ووزارة الزراعة للتدخل وتنظيم حملة رش بالمبيدات لإنقاذ ما تبقى من الدخن والسمسم المزروع، وخاصة أن 95% منهم يزرعون الدخن كمحصول رئيسي. وقال مزارعون لراديو دبنجا إنهم يقومون بمكافحة الآفة بدون أي تدخل رسمي من الحكومة. أدان تحالف قسم وتحبوب بمشروع الجزيرة الحملة التي نظمها البنك الزراعي في أبو عشر لاسترجاع المديونية من سماد الداب والتقاوي يوم الأحد الماضي. وأشارت سكرتارية التحالف في بيان أن البنك أرسل موظفيه برفقة الشرطة لإرهاب المزارعين وترويعهم ومطالبتهم بسداد الديون المستحقة للبنك خلال أسبوع. وأضاف البيان أن المزارعين لم يكونوا يتوقعون أن البنك سينظم حملة لاسترداد المديونية بسبب قصوره الواضح في عدم تكملة مدخلات الإنتاج، مما أدى لتدني الإنتاجية إلى أدنى مستوى في تاريخ المشروع، وطالب بجدولة الديون لعدة مواسم مع تمويلهم للمواسم القادمة وليس حرمانهم والزج بهم في السجون. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت الحركة الشعبية شمال قيادة الحلو اتخاذها قرارا بإطلاق 10 أشخاص تم أسرهم في أغسطس الماضي استجابة لمبادرة وساطة من رئيس جنوب السودان الفريق أول سلفا كير مياردت. وقال جابر كوموندان كومي الناطق الرسمي باسم الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال إن الأسرى من منسوبي الدفاع الشعبي وتم أسرهم يوم 10 أغسطس داخل المناطق الواقعة تحت سيطرة الحركة الشعبية بكامل أسلحتهم وبطاقاتهم وملابسهم العسكرية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو
بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس. دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة نسلط الضوء على ردود الفعل على خطاب البرهان أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس. تحدث إلينا في هذا الموضوع فضيل عمر الناطق باسم ليان المقاومة بالخرطوم، وتحدثنا أيضا للأستاذ صالح محمود رئيس هيئة محامي دارفور. ثم إضرابات التجار التي امتدت وتوسعت من القضارف للنيل الأزرق مرورا بسنار والأويض، ما هي الأسباب وماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد؟ تحدثنا لأحد التجار من الدمازين، وتحدثنا أيضا للمحلل الاقتصادي والمصرفي حافظ إسماعيل. سنستهلك العادة بعناوين الأخبار وزميل أمين رمضان.
انتقادات لأمريكا لسماحها للبرهان بدخول أراضيها وهو فاقد لأي شرعية دستورية ويحكم السودان بدون سند دستوري. صالح محمود يقول دول الترويكا والرباعية يتحدثون بلسانين، والمساعدات التي ستجديها البرهان من المجتمع الدولي لا يستفيد منها المواطن السوداني. المبعوث الأوروبي يدعو لسرعة التوصل للتوافق للخروج من الأزمة السياسية في السودان. الناطق باسم لجان مقاومة الخرطوم يقول البرهان لا يملك شرعية تمثيل السودان في الخارج أو سلطة اتخاذ القرارات في الداخل. اقتصاديون يؤكدون زيادة الضرائب ستنعكس على المستهلك في النهاية وتؤدي لإضعاف القوى الشرائية والإحجام عن الاستهلاك. محللون في السياسات المالية يقولون الانهيار الاقتصادي الشامل الذي حذر منه الاتحاد الأوروبي يصاحبه في العادة انفلات أمني. إغلاق كامل للأسواق بمدينة الأبيض مع إضراب التجار والحرفيين يومي الاثنين والثلاثاء احتجاجا على الزيادات الضريبية. تجار بمدينة الدمازين يقررون إغلاق الأسواق يومي الأحد والاثنين مع استثناء المخابز والخدمات الطبية الخاصة احتجاجا على الزيادات الضريبية بالنيل الأزرق. 9 من لجان مقاومة كسلة لا يزالون رهن الحبس والاحتجاز منذ يوليو الماضي والإفراج عن محاميين بالمدينة بالضمان بعد اعتقال دام أكثر من شهر. نهب مسلح وجلد مبرح لأربع مواطنين بمحلية سرف عمرة بولاية شمال دارفور وتفلتات أمنية تنذر بتجدد النزاع الدامي في غرب دارفور. رفع حظر التجوال كليا بمدينتي الدمازين والرصيرس مع بقاء الارتكازات بالمواقع في ولاية النيل الأزرق والمواطنون يطالبون بالحل الشامل ومخاطبة جذور المشكلة.
شكرا زميلي أمين. أثارت زيارة البرهان للولايات المتحدة الأمريكية وإلقاء كلمة السودان أمام الأمم المتحدة ردود فعل واسعة. البعض اعتبر ذلك انتصارا للإنقلاب واعترافا بحكومة الأمر الواقع في السودان، والبعض الآخر يحمل أمريكا وأوروبا المسؤولية والكيل بمكيالين في وقت تظاهر فيه عشرات السودانيين أمام مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة منددين بزيارة وبحكومة الإنقلاب. نستهل بتعليق لجان المقاومة بالخرطوم وفضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة.
طيب في البداية أحيي راديو دبنجا وعبركم أحيي الشعب السوداني بمختلف قطاعاته المهنية والحرفية والعمالية والمدنية بشكل عام، والثوار بالداخل وبالخارج الذين لا ينفكون عن مقاتلة الانقلاب كل يوم لاستعادة مسار التحول الديمقراطي رغم الفقد الجلل الذي مررنا به. نحن كرجال مقاومة بننظر لأنه التمثيل لبرهان في نيويورك أمس والخطاب يعني صرح به في المؤتمر ده هو حيلة لم تنطلي علينا كرجال مقاومة ولن تنطلي على المجتمع الدولي. في تقديرنا برهان لا يملك أي شرعية تجعله يمثل السودان بالخارج أو يتخذ قرارات بالداخل. الإطار الشرعي والدستوري كانت الوثيقة الدستورية بحكم الشراكة ما بين المدنيين والعسكريين، وانتهت هذه الشراكة في 25 أكتوبر باعتقاله للمدنيين وزجهم في الزنازين وتعديل بنود الوثيقة الدستورية فيما يخدم مصالح البرهان وسدنته من الانقلابيين. النقطة الثانية فيما يتعلق بأنه البرهان قال أنه العسكر خرج من العملية السياسية وأفسح المجال للمدنيين، نحن نفتكر أنه كونك تطلع من العملية السياسية ده بيعني أنك بتقوم بإصلاحات مؤسسية على مستوى المؤسسة العسكرية والشرطية والأمنية. النقطة الثانية بتتخلى عن الموارد الاقتصادية وبتدخلها تحت وزارة المالية. النقطة الثالثة يعني بتتخلع برضو عن مراكز انفاذ القرار، لأنه إذا القوى المدنية اتفقت وخرجت بمسودة ولا زالت المؤسسة العسكرية تمسك بمراكز انفاذ القرار وتسيطر على السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية وتستحوذ على 80% من موارد السودان الاقتصادية، إذن لا يمكن لأي حكومة مدنية أن تحدث تغيير أو تنقلنا من الوضع الدكتاتوري الشمولي للوضع الديمقراطي المدني. لذلك احنا نفتكر انه دي برضو حيلة لن تنطلي علينا كرجال مقاومة، ولازلنا متمسكين بمبادئنا ومطالبنا في انه نسقط الانقلاب ده ومحاسبة كل الضالعين فيه. النقطة الأخيرة نحن بنقولها انه نحن نناشد أن المجتمع الدولي ما يدعم مع البرهان على أساس هو الرئيس الشرعي للبلاد ويتخذ مواقف أو إجراءات واضحة تجاه الانقلاب ده. لأنه نحن مفتكرين أن المجتمع الدولي أو الأمم المتحدة بشكل واضح وصريح هي ما وسيط أو محايد، هي مفوضة، أو البعثة الثلاثية هي مفوضة لاتخاذ قرارات واضحة باعتبارها بتنحاز للمعسكر الديمقراطي المدني، وبتهدف للانتهاء من الانقلابات بشكل العام واستعادة مسار انتقال الديمقراطي المدني في السودان باعتبار أن السودان دولة ضمن الأمم المتحدة. نحن كرجال مقاومة نفتكر أنه المفروض يكون في إجراءات واضحة وفعالة وملموسة تجاه الانقلاب ده، ونحن مستمرين وساعين لأن نسقط الانقلاب بكل أدواتنا الممكنة والمجربة والمبتكرة والتي لا تحيد عن السلمية، ونذكر عموم الشعب السوداني والمجتمع الدولي أنه منذ انقلاب 25 أكتوبر حتى الآن هنالك 118 شهيد وجرحى يفوق عددهم 5,000 أو 6,000، جريح منهم إصابات مستديمة وإصابات شفيت. ونذكر برضو إنه عندنا رفاقنا في السجون ورفاقنا مختفين غسيلها، مما يدل على إنه الانقلاب ده يغوط كل الحريات وينتهي كل حقوق الإنسان. ونذكر إنه منذ انقلاب 25 أكتوبر ظلت الضرائب تفرض علينا كل يوم لصالح خدمة الميليشيات التي لا تخدمنا ولا تحافظ على أمننا بل تنتهك حقوقنا في المقام الأول. لذلك ندعو كل الشعب السوداني للاصطفاف إلى جانبنا وإسقاط هذا الانقلاب المشؤوم.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
كان هذا فضيل عمر من لجان مقاومة الخرطوم معلقا على زيارة البرهان لأمريكا وإلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. ماذا يعني ذلك لضحايا الإبادة في السودان وضحايا الإنقلاب وأسر الشهداء والجرحى؟ الإجابة نستمع إليها بعد لحظات من الأستاذ صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور. ولكن قبل ذلك الواقع الاقتصادي المؤلم وتدني قيمة الجنيه والضرائب التي تفرضها الحكومة لمقابلة الوضع والإضرابات التي نتجت عن ذلك. الزميل أمير رمضان تحدث لأحد التجار في الدمازين بالنيل الأزرق حول هذا الموضوع.
هو يعني الحاجة دي هي دوب بدأت تطبق هنا في الدمازين، يعني هم يكونوا متنبئين للحاجة دي اللي قدام إنه يحصل، وبالضرورة مع هو تاجر، يعني إذا زاد ولو الضرائب هو أوريدي حيحطها للمنتج اللي هو قاعد يبيع فوقه، يعني وحيتحمل المستهلك بصورة مباشرة، يعني هو ما عنده مشكلة في إنه، لكن أنا بفتكر إنه ده موقف أخلاقي منهم التجار، يعني بفتكر إنه ده موقف أخلاقي إنهم يكونوا بيراعوا لحوجات الناس، وإنه الحاجة ده هتأثر عليهم عايشهم. ده جزء. الجزء الثاني إنه هو ذاته كتاجر ممكن بطريقة تانية يحصل له ضرر، يعني لأنه كل ما قلت السلعة كل ما يعني الطلب قل منها، يعني بيكون الشراية بتضعف.
نعم، بالذات يعني زي المناطق اللي طلعت من الحروبات دي، يعني الحياة فيها بتكون شوية صعبة. لما يفرضوا ضرائب على المستوى القومي زول في الخرطوم نفسي زول في الدمازين ده بيكون في ضغط على الناس اللي ما عندهم ديل أصلا، يعني
صحيح. نحن عندنا مناطق ممكن العربية تصل في يومين، يعني التذكرة لجيسانة والكرمك ب 15 و 20 ألف، وبنفس الكيفية بوط، يعني شوارع البنيات التحتية بتاعتها، ما عندنا بنيات تحتية ممكن تربط باقي المدن والمحلات الثانية المختلفة. الزيادة بتاعت الضريبة دي أوريدي حتى حتزيد العبء على الناس اللي هناك مع محدودية الدخل، وأصلا باعتبار إنه الأرياف هم يعني ما عندهم وسائل إنتاج حقيقية، هم يعتمدوا على الزراعة، والزراعة ذات السنة مع المشاكل القبلية دي يمكن يكون دي محدد لانه الموسم الزراعي ذاته ما يكون.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
هذا عن التجار واضرابهم، ولكن ما هو راي الاقتصاد وما هي الاثار المترتبه على ذلك؟ حول هذا الموضوع اجرينا لقاء مع الاستاذ حافظ اسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي.
وطبعا هي دي مساله مربوطه بالسياسه الاقتصاديه للدوله، يعني والطريقه اللي بتدار باب دولة وتفرض على ضرائب بدون أي مؤسسات، يعني من حقها تناقش وتنتقد وتجيز الإجراءات مثلاً الضرائب الذات في الميزانية، والموازنة دي هي عبارة عن قانون يجب يقول بمراحل تشريعية محددة، وبعد ذلك من خلال النقاش من خلال مداولاته الناس بعد ذلك بيحددوا مدى مصلحته للاقتصاد بشكل عام ومدى الأطراف. لكن المشكلة التعفيز هو الواحد هو بيقرر زي ما هو داير، هو البرلمان، هو مجلس الوزراء، هو أي حاجة اللي هو وزير المالية، بعدين بيجيز بيفرض ضرائب بدون ما يفكر في أي عواقب لها أولا. فإذا هو بيعتقد أنه من خلال زيادة نسبة الضرائب على المواطنين أو على التجار حيزيد إيراداته، الكلام ده غلط، لأن أنت كل ما زدت الضرائب كل ما زدت التكاليف، كل ما دللت القدرة الشرائية بتاعت الناس معناته الناس ما بيشتروا. يعني يمكن الضرائب اللي بتتحصلها تكون أقل لأنه أطلع حركة اقتصادية ماضية. المسألة الثانية والمهمة جدا أنه إذا كان اقتصاد بيمر بما يعرف بالستاغفليشن اللي هو الانفليشن، ونفس الشيء كساد حاد جدا، ففي الظروف دي ما بيزيدوا الضرائب، بالعكس الضرائب أنه بيخلوا الأموال تكون في أدلة عشان يصرفوها عشان يحركوا الاقتصاد عشان يطلعوا من حالة الكساد اللي هي أخطر من حالة التضخم. فبالتالي السياسة هي ذات من ناحية السياسة الاقتصادية سياسة غلط. أنا ما أفتكر أنه النادي اللي عندهم نادي بالبروبلم عندهم قدرة على إدارة الاقتصاد ومعرفة للسياسات الاقتصادية وتأثيراتها على الناس. فبالتالي التجار كالآتي فرضوا عليهم ضرائب هلامية جدا، وأول حاجة في ظل كساد اقتصاد بعد الشراء. المسألة الثانية ضرائب عالية، وبالتالي التجار هيخسروا، هيتراكم لهم خسائر. والأخطر من كده أنه في كثير من التجار بيكونوا مدينين قروش من البنوك وما هيعجزوا عن السداد واحتمال يخشوا السجن. وبالتالي حتى في كميه في اكثر من الاف المصانع توقفت على العمل نسبه لزياده تكاليف الانتاج، من جمع اهم مدخل الانتاج الكهرباء والوقود والترشيد بزياده. وبالتالي وفي ظل كساد اقتصادي ما في ناس بيشتروا لانه الناس ما عندهم قروش عشان يشتروا، بيشتروا الضروري ضروري ضروري. فبالتالي انت بسياسات دي بالعكس دي سياسات تدميريه، انا في تقديري انه وزير الماليه ما يستقبل مجال سياسات تدميريه وما عنده اي علاقه باي معرفه باقتصاد اداره الاقتصاد، لانه انت في ظروف معينه بتتخذ من السياسات المعينه. فاذا انت بتمر بكساد وبتمر بحاله بتاعت تضخم عالي جدا، تجي تزيد الضرائب، زياده الضرائب ذاتها تضخميه لانه بتزيد تكلفه شراء المنتجات المختلفه، وبالتالي الناس دخولهم محدوده. المسألة الثانية برضو انت ما تنسى أربطة بالإضرابات الكثيرة المطالبة بزيادة المرتبات. أساس عملوا دراسة لتكاليف المعيشة وطلع متوسط تكاليف المعيشة المرتبة بالأستاذ مفروض يكون 540 ألف، يعني يمكن ثاني 5 أو 6 مرات من الحد الأدنى حتى هذول. فبالتالي انت يعني البلد ده مودي البلد لحالة كارثة كبيرة جدا اقتصادية، ومجموعات الآثار اللي بتترتب على المسائل دي من الصعب جدا التخلص منها. فحيبدا ده حيكون متراكم على الناس اللي حيجوا بعده، على الحكومة اللي حتجي بعده. فأنا أفتكر أنه ذا سونا ذا بيتا، أنه سياسات الدولة تجيس والطريقة اللي بدير بها الاقتصاد تتغير عشان يخطوا الاقتصاد على الأقل يوقفوا عادة التهور. أنا ما بقول الاقتصاد حيصلح، لكن يوقفوا على الأقل الحالة الإدارة الحاد جدا مسألة التدهور الاقتصادي. سياسات دي سياسات فاشلة، سياسات ما عندها أي علاقة بالإصلاح الاقتصادي، سياسات بيشيل القروش نفسها، سياسة الإنغاز يدفع للترتيبات أمنية زي ما ديلا كانوا بيدفعوا 70% من موازنة الدولة للأمن والدفاع وما تبنى إيش، ودي سياسات تدميرية.
نعم. طيب يعني الاتحاد الأوروبي يعني حذر يعني في خبر حديث إنه إذا ما لقوا حل للوضع السياسي الذي يؤدي يعني لانتهاج سياسات خاطئة وتدميرية إنه هيحصل انهيار اقتصادي. أنا ما أعرف مفهوم الانهيار شنو، يعني هل هسي في اللحظة دي ما في انهيار ولا يعني في مرحلة أصعب من ده حتيجي؟
وشوف الانهيار الاقتصادي بيرتبط به انهيار أمني، لأنه الناس ما حيقدروا يأخذوا، فبالتالي حيخطفوا من الطريق. يعني حتى في حالة بتاعت انفلات أمني حاليا يعني نتيجة للفقر المدقع أدخلوا فيه الناس وبقى ما يقدروا يوفوا بأبسط التزامات. فالانهيار الكامل أنه عجلة كل الأنشطة الاقتصادية تتعطل كويس، ودخول الناس لا تكفيهم ل10% من احتياجاتهم، وبالتالي حيلجوا لأساليب تانية، ودي مسألة عندها انعكاسات أمنية، ده هو الانهيار الكامل. وبعد ذلك بيبقى فيه يعني خيارات اللي هي بتاعت الشباب يزيدوا من نسبة الهجرة، رقم مخاطرة والمسائل دي عندها انعكاسات على المستوى الداخلي وبرضو على المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. وبالتالي المشكلة في السياسة في هذا الشخص لا يستشير ويتخذ سياسات كارثية بدون استشارة ويفتكر نفسه أنه بطبق في اتفاق. اتفاق ذات أنه ما يسمعه ذلك في اتفاق ولا شاهد في كلام. في بنوس تتخرب على الناس من الناس الغلابة في شريحة المجتمع وبيدفعهم ضرائب لكان يدفعوا لناس ما معروفين هم فيه. وبالتالي دي سياسة خطأ والعساكر لأنه هو واقف معهم تفكير وحيسكتوا لأنه أصلا ما معنيين أصلا بالناس ولا بحياتهم. قال دارين يقودوا في السلطة وأي دور بديف معهم مهما يعمل فشل فاسد ما بيسألون ما بيسألون. فده الوضع العايش في السودان. عشان كده حالة الزيارة نحن ماشيين فيها ماشيين بخطوة سريعة جدا نحو أنا أتفق تماما مع كلام الاتحاد الأوروبي.
نعم يعني هل التجار دي يعني وصلوا مرحلة يقفلوا دكاكينهم دي كله يقولوا ما دارين نبيع لأنه يعني
التجار أنا عندي علاقة وثيقة جدا بالتجار بالتحديد في مرمان وخرطوم. التجار الحالة السوق واقف تماما. ممكن أنت يومين ثلاثة ما تشتري ولا بألف جنيه لأن أصلا ما في دول عنده قدرة يشتري. وبالتالي أنت سلعك بتكون قاعدة. إذا أنت عندك التزامات مالية بتبقى دي الكارثة أكبر. يعني حتى لو دار تبيع جنون أصولك برضو الأصول أسعار مدنية لأن أصلا ما في طلب ما في يعني سيولة عشان قدرة على الشراء ما في. الاقتصاد في الحالة دي أنت بتضخ سيولة في النظام الاقتصادي عشان تحركه. لكن في عدم ما في سيولة في النظام الاقتصادي. الضرائب اللي بتشال دي بيتم استثمارها أو بيتم دفعها لترتيبات أمنية ولا حاجة عندها علاقة بالسلام. ما في دول شايفه للمجموعات بتاع السلام دي بقى. لا في سلام ولا في أمن ولا في استقرار وفي بروج بتشال وتضيع. وبالتالي التجار هم لأنه أصلا ما في حركة. التاجر بيجي يفتح دكان من الصباح ما في دول بيشتري منه. عنده التزامات كهرباء، عنده التزامات مفروض يدفع لدائنين، عنده موظفين مفروض يدفع لهم، هاي كاملين طالما ما في أصل حركة اقتصادية ما حيقدر يدفع. وبالتالي كثير من التجار حيعلنوا إفلاسهم وده حيكون الترند الماشي في البلد.
نعم الأستاذ حافظ إسماعيل المصرفي والمحلل الاقتصادي شكرا لك كثير. عودة مرة أخرى لزيارة البرهان لأمريكا وخطابه أمام الأمم المتحدة. ماذا يعني ذلك لضحايا الإبادة الجماعية وضحايا الإنقلاب وأسر الشهداء والجرحى؟ نستضيف في هذا المحور الأخير الأستاذ صالح محمود المحامي ورئيس هيئة محامي دارفور.
شكرا جزيلا. أول حاجة طبعا الزيارة مش الفكرة فيما قالوا. الفكرة بالنسبة لنا يعني إحنا يعني مدافع حقوق إنسان ويعني مراقبين للأوضاع في بلدنا إنه من المدهش جدا إنه كيف تم يعني السماح لبرهان إنه يمشي لمحافل دولية من بينها مثلا العزاء أو الدفن بتاع ملكة بريطانيا وباسم السودان لاحظ كذلك أنه مشى الجمعية العامة للأمم المتحدة صحيح المبنى بتاع الأمم المتحدة في نيويورك عند المبنى دي مستقلة من الأراضي الأمريكية لكن السؤال أنه هو بالتأكيد دخل الولايات المتحدة عن طريق مطار يعني المواني البرية والجوية كيف سمحت له الولايات المتحدة أنه يدخل أراضيها وهو شخص فاقد لأي شرعية دستورية وظل يحكم السودان بدون أي يعني سند قانوني أو دستوري لمدة ما يقارب من العام. الولايات المتحدة المدهش إنه يعني الدستور الأمريكي لا يسمح للإدارة الأمريكية بالتعامل مع أشخاص يعني هم في قمة السلطة الإنقلابية العسكرية في أي حتة في العالم. الكونغرس الأمريكي ضغط على الرئيس بايدن أن يحدد موقفه من التعامل مع الطغمة العسكرية في السودان وللأسف لحد الآن وبعد زيارة موليفي اللي وجهت تهديدات ل يعني وإنذارات للبرهان وطومته العسكرية في إنه المواصلة في حكم البلاد بهذه الطريقة الانقلاب ستكون للحكومة الأمريكية يعني موقف أو الإدارة الأمريكية موقف واضح. ولكن للأسف لحد الآن وهذا أمر محير للغاية أننا لا نرى أي إشارات عملية من ناحية الإدارة الأمريكية في يعني التعامل أو اتخاذ إجراءات مع الحكومة الانقلابية. وطبعا احنا لقينا السفير الامريكي الجديد في الخرطوم واثرنا مثل هذه القضايا معه وهو وعد وقال يعني انه هم تظل الاداره الامريكيه تتعامل مع هذه الحكومه بانها حكومه انقلاب. وسالناه انه اذا سميناها حكومه انقلاب ما هي الاجراءات او التدابير اللي يعني تتفق مع 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 هذا الوصف. ولكن للأسف لا توجد أي يعني إجابات واضحة. وبالأمس كنا في لقاء مع الوفد البرلمان الأوروبي المكون من 27 دولة أوروبية، وهي طبعا البرلمان الأوروبي يعني لفائدة المستمعين إنه البرلمان الأوروبي هو صوت المواطنين الأوروبيين اللي بينتموا لل 27 دولة، هي ليست حكومة يعني تختلف، هي من المفوضية الأوروبية مثلا أنها تمثل الحكومات، ولكن البرلمان الأوروبي هو صوت الجماهير أوروبا اللي بينتموا لل 27 دولة الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وسألناهم نفس السؤال إنه كيف تسمحوا لنفسكم في التعامل مع انقلاب عسكري؟ والشعب السوداني قال كلام، ولما نقول الشعب السوداني لا للشراكة ده نتيجة لتجربة قاسية.
طيب يا أستاذ صالح، الناس الاتحاد الأوروبي قال شنو يعني في اللقاء معهم ناس البرلمان الأوروبي؟
كان لقاء جيد، ونعتقد إنهم يعني انتبهوا لما نقوله، وقلنا لهم أحسن تسمعوا صوت الشارع، صوت الجماهير، الناس اللي عندهم 3 سنوات لحد الآن وما رجعوا البيوت، وبيقولوا ما دايرين شراكة مع العساكر، بيقولوا ما دايرين انتخابات مبكرة، بيقولوا ما دايرين اتفاقية جوبا كأساس للسلام. أحسن تسمعوا لهذه الأصوات وهي أصوات جديرة بأنه يعني 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 يتم الاستماع لها. انتبهوا للكلام اللي قلناه. طبعا ناهيك عن أشياء كثيرة أسرناها من بينها غياب العدالة وغياب سمو سيادة حكم القانون،
نعم،
وانتشار ثقافة الإفلات من العقوبة، وده كله مسؤول منه البرهان ومجموعته الحاكمة دي يعني. بعدين قلنا لهم برضو انه حقوا ينتبهوا للخدع اللي بيقول انه العساكر قالوا انه احنا راجعين للسكنات وما حنحكم، هذا التضليل يعني. هم بيفتكروا انه ممكن يغشوا المجتمع الدولي زي ما، وما منتبهين انه هم حتى فشلوا في هذا الاتجاه بتاع التضليل لما يقولوا انه احنا دايرين نرجع السكنات، ولسه هم متشبثين بكراسي الحكم ومشكلة. وبس في يعني في الورشة اللي اتعملت في دار المحامين السودانيين أنتجوا وثيقة أدت الطعمة العسكرية أوضاع أفضل مما كانوا عليه في الوثيقة الدستورية بتاع 2019.
نعم.
الآن بيتكلموا عن مجلس أعلى للدفاع والأمن، وهي لجنة يعني ستسيطر على كل مفاصل السلطة في البلد من بينها بنك السودان، العلاقات الخارجية، طبعا الجيش والأمن ووزارة الداخلية. وكذلك حتى المؤسسات العدلية من بين القضاء والنيابة العامة وكذلك يعني مفاصل أخرى في 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 الدولة من بين الإعلام بالتأكيد. بالتالي نحن شرحنا كل هذا والفكرة كانت إنه كيف نسمع من الترويكا اللي هي يعني الولايات المتحدة وبريطانيا والنرويج بيتكلموا بلسان وكذلك الرباعية اللي هي بريطانيا والولايات المتحدة والسعودية والأمارات بيتكلموا بلسان ولكن الأعمال تشير إلى أشياء مخالفة اللي هي من بين السماح للبرهان بالذهاب إلى 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 الجمعية العامة ويتكلم باسم السودانيين ويتكلم كأنه هو الرئيس هو فاقد للشرعية تماما ما قالوا لا يساوي ما عنده أي قيمة ما قالوا أمام الجمعية العامة لأنه هو فاقد للشرعية والاستجداء اللي يعني درج عليه نظام عمر البشير لمدة 30 سنة إنه بيشحدوا العالم وبيستجدوا وبينسوا إنه بلدنا زاخر بالخيرات وبالموارد اللي ممكن تغطي احتياجات مش السودان احتياجات دول كثيرة يعني وبالتالي أنا أعتقد إنه هذه إساءة لكرامة الشعب السوداني وهو غير جدير بأي حال من الأحوال أنا أتكلم عن 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 بنيابة عن الشعب السوداني في قضايا يعني تتعلق بالسيادة الوطنية وهو متهم بارتكاب أشنع الجرائم من بينها جريمة الـ 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 القيادة العامة والجرائم الأخرى اللي وقعت بعد انقلاب 25/10 هو مسؤول عنها مسؤولية مباشرة مسؤوليته أيضا فيما وقعت في مناطق أخرى من بينها دارفور لأنه كان برضو هناك في وضع يعني كان هو موظف دولة وأثناء وقوع الانتهاكات الشنيعة في دارفور اللي نتج عنها الجرائم اللي محالة للمحكمة الجنائية الدولية فهذا يعني أمر محير.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بهذا نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى اللقاء. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء مستمعي راديو دبنجا أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية وبرنامجنا اليوم بنستضيف فيه الدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية والليلة حيكلمنا عن مرض التهاب الكبد الوبائي وده مرض متفشي في مناطق كثيرة من السودان. أهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشكر راديو دبنجا اللي أتاح لنا الفرصة عشان نشارك أهلنا بكثير من المعلومات إن شاء الله اللي حتفيدهم وأنا بحيي بشكل خاص أهلنا في المعسكرات اللي بيعانوا معاناة شديدة جدا من كثير من الأمراض واللي بيعانوا من نقص هذه الخدمات الأساسية ونحيي كل أهلنا في دارفور وفي السودان بشكل عام. وإحنا موضوع حلقتنا الليلة عن التهاب الكبد الوبائي اللي نحن بنسميه اسمه تصيب الهيباتايتس، هو فيروس وبيسببه فيروسات، الفيروسات دي بتصيب الكبد تعمل له التهاب، ومعروف عندنا بيقول له فير، الانسان جسمه بيصفر، بوله بيبقى اصفر وجسمه بيبقى اصفر، وحتى بدون مؤاخذه بيطرش اصفر. هي كثيره انواع الفيروسات اللي هي خمسه، اخطر ما فيها اللي هو هيباتايتس بي وإي وسي، اللي هو باء وسين وها، ديل خطرات جدا جدا. طريقه انتقالهم في طريقتين للانتقال، بالنسبه للهيباتايتس بي والهيباتايتس سي دي بينتقلوا عن طريق الدم. الدم كيف؟ اذا كنا نحن الواحد نظر له دم ملوث في المستشفيات هسه ما بيحصل كثير الحمد لله. بالنسبه للهيباتايتس بي ده انتقاله ينتقل عن طريق الاتصال الجنسي، ينتقل عن طريق نقل الدم، عن طريق الاموات. فبالتالي يا جماعه نحن لابد من نخلي بالنا شديد، لانه ده التهاب صعب جدا وفتاك يؤدي الى الوفاه. والالتهاب ده منتشر جدا في دارفور، والناس تخلي بالها منه، اسمه التهاب الكبد الوبائي، وده انا اكرر بينتقل عن طريق الاتصال الجنسي بدون مؤاخذه. المجامعه، الموس لو حلقت واديت الثاني حلق معاك بينتقل برضه، كذلك فرش الاسنان، وكذلك اذا الواحد طعنه حقنه وطعنه باها الثاني، او الناس اللي بيعملوا الحجامه، او الناس اللي بيعملوا الفصابه، كله ممكن تنقل التهاب الكبد الفيروسي بعد، وده خطر جدا، والناس تجب تتجنب المسائل دي عشان تغي نفسها منه. الالتهاب اللي قال له انتشار واسع شديد جدا في دارفور هو التهاب هيباتايتس ها، وده المشكله انه بينتقل عبر الاكل والمويه الملوث والاكل الملوث. انتقل في دارفور كان وانتشر وعم كل المعسكرات بالنسبه للمياه الملوثه، لذلك الناس تبعد من المياه الملوثه والاكل الملوث، تنظف الاكل بشكل جيد جدا، تنظفه تمام. المويه لو شكينا في انها ما مويه منظفه او ما فيها كلور ولا ما عندنا كلور نغليها، ده نقول له هيباتايتس اي او ها. ده بيهتم النظافه، لازم النظافه في الاكل وفي المياه الشرب، والناس يجب انها تحافظ على المياه بتاعت الشرب بتاعتها من اي اوساخ او تبرزات او كده، وبالذات في البرك وكده لو المويه شكينا فيها يجب اننا نغليها. الانواع بتاعت الكبد الوبائي عندنا انواع فوقهم تطعيمات وانواع ثانيين ما عندهم تطعيمات. بالنسبه للانواع اللي عندهم تطعيمات اللي هم نوعين، الالف وباء، لكن يا جماعه والالتهاب الفيروسي ها اللي هو اي ده ما فيه تطعيمات، عشان كده الناس تخلي بالها ويجد من الاكل والشراب. بالنسبه للاعراض، اعراض دي واضحه والناس ممكن يعرفوها، وزمان بيقول لك تمسكوا الصفير ولا مسكوا الغيرغان، نفسها هي نفسها. الانسان بيفقد الشهيه، بياكل الاكل ده كله، وبيصاب بالفتور العام، وبيصاب بالطمام، وبيصاب بالم شديد في البطن، وطراشه بيبقى اصفر، وبوله بيبقى اصفر. بالتالي الاعراض دي تشابه اعراض ثانيه، وممكن الصفير يمسك مثلا الواحد لو مسكته ملاريا حاده ممكن يعمل له صفير برضه، لكن ما بالطريقه بتاعت الاعراض دي الحاده دي. عشان كده طوالي وحد يمشي طوالي على المستشفى على طول، يمشي والدكتور بيعمل فحوصات، فحوصات محدده، بنعرف انه الانسان ده لو عنده هيباتايتس بيتعالج، والعلاج ما صعب. اهم شيء انه الناس تعرف الاعراض وتحفظها. وفي ناس كتار احيانا بيجيهم دش في جسمهم، حبوب والم في المفاصل، وناس بيجيهم وجع في العيون شديد، ودي يا جماعه الاعراض دي اذا بدت وما وفينا الناس كتار يقول لك ندي العروق وناكل كده، يا جماعه الكلام ده ما صح. الاعراض دي بدت لابد من الشخص يمشي المستشفى وبيدوه العلاجات بتاعته، وباذن الله بيطيب وبيبقى كويس. بس انا في نهايه الحلقه اكرر لكم يعني كده يا جماعه نحن نحاسب على نظافتنا، ونحاسب على اكلنا ممجد بشكل جيد وبنار كويسه، نار حاميه ويسخن تمام، وحتى ناكله اساس ما يتلوث. ونحن وقت نجي نطبخ نغسل ايادينا بشكل جيد، حتى الواحد لا مؤاخذه لو فات المستراح فات زي الناس، غسل يده كويس، وبعد ده ممكن يجي يدخل يده، سواء كان المره اللي بتطبخ فاتت لا مؤاخذه على الحمام راح طلعت زي الناس تغسل يدها وتجي تطبخ اساس انه هي مثل. في ناس اكثر من 90% او اكثر 91% من الناس بيكون هو شايل المرض لكن ما بيتعرفوه. الانسان الزي ده خطير، انت بتكون شايله لكن انت نصيح وما عليك اي اعراض لكن بتنقله لواحد ثاني. عشان كده تغسل يدك، ما معروف ممكن انت عندك المرض لكن بس ما ظاهر، الفيروس بيكون في جسمك موجود. تقوم تمشي ما تغسل كويس، ولا تقوم تمشي حلاقه عشان تبادل موس الحلاقه مع واحد ثاني ولا، عشان كده لازم انت تعمل حسابك، لانه قد يكون
يكون المرض موجود عندك لكن ما ظاهر بشكل عام. ده معناته الفيروس بجسمك، وده كثير من الناس، أكثر من 90% الفيروس موجود عنده، والناس ممكن يمشي يفحصوا عشان يتأكد. في طريقة مهمة جدا بينتقل بها التهاب الكبد الوبائي، المرأة ممكن تنقله لأطفالها المواليد، يعني اللي بتلبلوا حامل بطفل ممكن ينتقل من المرأة الحامل إلى الجنين. بالتالي يا جماعة أي واحد منكم ممكن يمشي يفحص أساس إنه في أدوية هسه ظهرت بنقدر من ناحية الانتقال. عشان كده يا جماعة أي موية ممكن يكون فيها الفيروس، أي أكل ممكن يكون فيه الفيروس. الموية أغلوها لو ما في كلور، أغلو الموية قبل ما تكبوها في الأدياب عشان تضمنوا إنكم تشربوا موية صحيحة. والهيباتيتس إي ده اللي هو حاء اللي قلت لكم الأخير اللي بنتقل عن طريق الأكل والشرب، ده يا جماعة ده وباء في دارفور وحصل كثير، وأنا كنت موجود هناك ووقت الكثير من الحوامل، ذات الحوامل يا جماعة والأطفال، صعب جدا مع الحوامل والأطفال. عشان كده تغلي الموية، تعمل حسابها في الأكل، تنجد الأكل كويس، يعني أكل ما يأكلونه سوى يرجوه لما ينجب، وما في واحد يدخل يده في زير لأنه ممكن يدك تكون أنت عندك المرض الفيروس وأنت ما عارف. بالتالي لما تدخل يدك في زير وأخوك ثاني يجي يشرب يكون في فيروس ويشرب الفيروس ويكون أنت سبب في إنه سببت له المرض وقد يؤدي لوفاته. عشان كده يا جماعة الناس تخلي بالها، وأي حد عنده ده، أي واحد عنده سؤال في موضوع الهيباتيتس والغيرتان ده يقدمه للبرنامج ونحن إن شاء الله نجيب عليه. نحن لابد من نقنا في علاقاتنا الجنسية، في استخدام للأموات للإبر للحجامة وللوشم والحاجات دي، والحاجات دي بتحصل يا جماعة في الظروف اللي نحن زي ما عايشينها وانتم كلكم عارفينها، هو الظروف بتاعت المعكرات والناس ما متوفرة عندهم المياه النظيفة النقية كثيرة، وحتى الكثافة السكانية في منطقة محددة واحدة، والناس يعني تعبت شديد جدا وما حاربت إلا بالنظافة. أنا في الختام أنا بشكر كثير راديو دبنجا وبرسل عبره تحياتي لكم كلكم، وإن شاء الله يعني نتمنى لكم العافية وربنا يمتعكم بالصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا للدكتور عز الدين قمر حسين الاختصاصي في علم الوبائيات والأمراض المعدية، شكرا لإفاداتك ونصايحك اللي قدمتها لنا، والشكر برضو موصول للمستمعين الأعزاء على حسن المتابعة، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بقول لكم ودعتكم الله وقي العافية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة، دمتم بألف خير وإلى اللقاء.